بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك
الشيخ. حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله مفيدا نافعا.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بسلسلة مباركة جديدة بعنوان أحكام أو من أحكام تدبر القرآن. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688 والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فلا يخفى بأن القرآن هو كلام الله جل وعلا، منزل غير مخلوق من الله بدا وإليه يعود، وأن هذا القرآن هو وحيه سبحانه وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اشتمل هذا القرآن على الأحكام والعقائد والقصص والأخبار، ولذلك ربنا جل وعلا عظم هذا الكتاب، عظمه، يقول سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وأقسم به جل وعلا وقال صاد والقرآن ذي الذكر، وبين سبحانه وتعالى أن هذا القرآن اشتمل على ما فيه الهداية التامة لمن اتبعه ومن تمثله إيمانا به و عملا بمقتضاه. وربنا جل وعلا أكثر من ذكر هذا الكتاب إشادة به ودعوة إلى اتباعه وعملا به. وهذا القرآن العظيم اشتمل على قواعد عظيمة، ولذلك القرآن ليس هو كتاب تفسير بحيث أنه يعتني بتفاصيل الأمور ودقائق الأحوال، وإنما هو قواعد عامة. وهنا ينشأ قضية التدبر لهذا الكتاب العظيم. فالله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ويقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ويقول جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا القرآن ربنا جل وعلا أنزله هداية، يقول جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ولذلك من جملة الهدايات لهذا القرآن الاعتناء بالتدبر لهذا الكتاب العزيز وفق المناهج أو المنهج الشرعي والمناهج الشرعية والقواعد المرعية التي يصل من خلالها الإنسان إلى هذا المقصد العظيم. ولذلك يقول بعض العلماء حث على تأمل مواعظ القرآن، وبين أنه لا عذر في ترك التدبر، فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظه، ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة أي متشققة من خشية الله. ولذلك أهل الإيمان حينما يقرؤون القرآن قراءة تدبر تصيبهم القشعريرة وتنتفض أبدانهم، بخلاف القاسية قلوبهم، فإنهم حينما أعرضوا عن تدبر القرآن حصل لهم من اليبوسة والجفاء والتصحر في قلوبهم وصدورهم الأمر المعلوم. ولأجل هذا مهم جدا أن يتدبر الإنسان كتاب ربه سبحانه وتعالى. والناس في واقع الأمر في مسألة تدبر القرآن على طرفين ووسط، فمنهم من أعرض عن تدبر القرآن ولم يهتدي إليه، وإنما يقرأ القرآن قراءة مجردة فلا تصنع فيه شيء. ومن الناس من بالغ في مسألة التدبر حتى خرج عن الحد المشروع، بالغ في ذلك مبالغة عظيمة. والوسط هو من سلك سبيل المؤمنين من الصحابة والتابعين ومن أهل العلم الأماثل الخيرين الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتعامل مع القرآن، يتعامل مع كتاب الله جل وعلا. الحديث إن شاء الله له بقية وتتمة، نرجعه بحول الله تعالى إلى المجلس القادم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، ذكركم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز أن يتقدم للإمامة يقول شخص غير بالغ أو طفل غير بالغ مع العلم أنه يتقن يقول القراءة ويحفظ يقول أجزاء من القرآن؟
الحمد لله. طبعا الأصل أن يتقدم البالغ، والأصل أن يتقدم البالغ في إمامة الناس. ولذلك الآن الجهات الشرعية المختصة برعاية المساجد وشؤون المساجد لا تقبل إلا البالغ من الأئمة، فلا تقبل الصغير. وأما إذا كان الأخ يسأل عن يعني صغير في البيت مثلا، أو في العزبة أو في المزرعة أو في مثلا الرحلة، ووجد شاب لم يبلغ لكنه يجيد القراءة، فالصحيح من قول أهل العلم جواز إمامته، وذلك لما صح من حديث عمرو بن سلمة أنه كان يصلي بقومه وهو صغير فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل صحيح أنه لا يجوز التسبيح باليد اليسرى؟
الحمد لله. أما قول لا يجوز فلا، يعني هذه الكلمة غير واردة، وإنما الأصل الجواز، لكن الأفضل أن يسبح باليد اليمنى، الأفضل أن يسبح باليد اليمنى. أما قول لا يجوز فهذه عبارة ينبغي أن لا يستعملها الناس في مسألة التسبيح، فيجوز باليد اليمنى واليد اليسرى يجمع بينهما، لكن يكره الاقتصار على اليسرى دون اليمنى إلا إذا كان ثم عذر، فإذا كان ثم عذر يجوز، يعني بحيث أنه ليس له يد مثلا أو يد اليمنى مقطوعة مثلا يجوز، لكن الأفضل والأكمل أن يسبح باليد اليمنى.
أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل من يقول من مات عليه دين وكانت نيته أن يسدد هذا الدين لكن سبقه الموت، فيقول ما الحكم؟
الحمد لله. من كانت نيته سداد الدين والحرص على ذلك فيعني هو قد برئت الذمة، لكن يجب أن يسدد هذا الدين من تركته، يسدد دين من تركته. وما دام أن الرجل قد بيت النية الطيبة للسداد فإنه سيعان بحول الله وقوته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أصلي خلف الإمام ويقول لكني غير مطمئن نظرا لأن الإمام يصلي بسرعة كبيرة وفي بعض الأحيان لا أكمل قراءة الفاتحة.
الحمد لله. الواجب عليك أخي الفاضل أن تنصح هذا الإمام بشكل خاص وأن تترفق معه وأن تثني عليه وتخبره بأن هذه العجلة وهذه السرعة في واقع الأمر يعني ترفع عنا الخشوع والطمأنينة وتخبره بذلك وقل له وراءك أناس كبار في السن وهناك أناس يحبون أن تطيل شيئا يسيرا بالقدر الواجب على أقل تقدير ويستجيب. يعني في الغالب أئمة المساجد لا ينتبهون لمثل هذه القضايا فإذا تقدمت إليه بنصيحة حبية ناصحة فيها رحمة وفيها خصوصية أنا أجزم بأنه سيستفيد. فإذا أصر على يعني صلاته هذه القائمة على السرعة بحيث لا تطمئن أنت وراه فهذا إمام لا يستحق أن يكون أن يتقدم الناس لا يستحق أن يتقدم الناس ولذلك ممكن أن ترفع الأمر إلى الجهة المختصة وتخبرهم بمثل هذا لينذروه وليعلموه وليخبروه. فإذا استجاب الحمد لله وإذا لم يستجب فالواجب أنه يعني يبعد عن هذا المكان لأنه يخل بشعيرة من شعائر الإسلام وبعظيمة من عظائم الملة وهي مسألة الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة 6688 والمشاركات عبر تويتر شارجر راديو. معنا مكالمة أبو عبد الله تفضل. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عبد الله.
وبالمحيي الله يحفظك. بسأل فضيلة الشيخ بس يعني الشغلة صارت اليوم حقيقة لأنه صار عندي فد يعني أخذ أدوية زين بس واحد من الأدوية اللي أخذها لسبب ما يعني قوي جدا بحيث يصير أنه يعني يا ريت لو بس تفهمني ما أقدر أقولها على الهواء يعني تطلع بعض الشغلات ما أعرف إنه هي هل تنقض الوضوء أم لا
إن شاء الله.
فأنا ما أعرف يعني أنا حقيقة يعني في الشغلة لا إرادية بس أنا يعني ما أعرف إنه بالنسبة لي كملت صلاتي اليوم يعني الصلوات اللي عليها كملتها لحد الآن كصلاة مغرب زين بس ما أعرف يعني هل إنه لازم غسل بعد كل ما تصير هاي الحالة يعني تتكرر أكثر من مرة باليوم يعني 4 أو 5 مرات بتتكرر.
العفو أنت مريض أخي الفاضل يعني عندك سيلان عندك
مو سيلان لا
سلس
عفوا فضلت الشيخ يعني فالشغلة عندي صارت يعني شلون يعني مثل
سلس
يعني شلون أقول لك إياها مو جلطة جلطة هي يعني فالشيء صار إن مثل صارت عندي رجفة بالوجه يعني شغلة أعصاب زين. لما رحت للدكتور الله يحفظك ويخليك دكتور لما شيخ أنا أقول لك دكتور أنت همنا تاج راسنا ودكتور إن شاء الله زين الله يحفظك. فلما رحت أنا على المستشفى تقريبا قبل أسبوع أعطوني الأدوية والحمد لله يعني في تحسن بس يعني هاي الشغلة اللي تصير عندي زين هاي الشغلة اللي قاعد تصير عندي فما أعرف أي رأيكم شنو الله يحفظك.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله.
الله
يبارك فيك حياك الله. نعم. نجيب فصيح سؤال أبو عبد الله بالنسبة لله إذا كان يأخذ أدوية قوية قد يخرج شيء من السبيلين فهل يعيد فصيح الشيخ أكثر من مرة تتكرر؟ هل لكل صلاة يتوضأ ويغسل فرجه لكل صلاة؟
الحمد لله. بالنسبة للحالات ما يسمى بأصحاب الأعذار التي ذكرها أهل العلم, هو أن يكون عند الإنسان شيء من الاستطلاق, استطلاق الريح أو استطلاق البول, يسمون الآن سلس البول. طبعا هؤلاء أصحاب أعذار, أو نفس الحالة التي يعني عند الأخ السائل الفاضل بارك الله فيه, وهي أنه تناول أدوية وهذه الأدوية بسبب جلطة معينة سببت له مثل هذا الترهل أو الاسترخاء, بحيث أنه يخرج منه شيء من السبيلين. فيكون الجواب بارك الله فيك بالنسبة لك, لا تتوضأ إلا عند إرادة الصلاة. فإذا الآن قمت إلى الصلاة تتوضأ وتضع يعني عازل أو واقي أو شيء حتى لا تتلوث الثياب أو الداخلية أو ينزل على البدن أو ينزل على الأرض, وتصلي ولله الحمد وليس عليك شيء, مع السعي الحثيث لعرض نفسك على الطبيب لإعطائك بعض الأدوية, لأن أحيانا بعض الأدوية لها مضاعفات جانبية, فأنت تخبر الطبيب بهذا لعله يعطيك إن شاء الله أمر آخر مثل أدوية أخرى تساعد على قضية رجوع الأمر إلى طبيعته, وأيضا تقوية العضلات التي عندك الآن أصبحت فيها حالة استرخاء. فيا أخي الفاضل, بالنسبة للجانب الشرعي, لا تدخل, لا تتوضأ إلا إذا أردت الدخول في الصلاة. فأفترض الآن أذن أو أنت تريد أن تصلي بعد 20 دقيقة مثلا, خلاص تنتظر حتى تريد الصلاة تتوضأ وتدخل. أو أنت ناوي الذهاب إلى المسجد, خلاص تتوضأ أو تتوضأ في حمامات المسجد مثلا يكون أفضل, وتتعامل تعامل طبيعي ولا تقلق ولا يدخلك وسواس. وأفضل أنا مثل ما ذكرت لك أنك تضع شيء حتى لا ينزل على البدن أو على الثياب الداخلية شيء من هذه النجاسة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل, يقول سأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول ما صحة ومعنى حديث كلتا يديه يمين؟
الحمد لله, هذا الحديث في الصحيحين. الله جل وعلا جاءت النصوص في القرآن والسنة بإثبات اليدين, وصفة اليدين من الصفات الذاتية الثابتة لله جل وعلا, ولا يجوز لأحد أن يتخيلها ولا أن يشبهها ولا أن يكيفها مثلا, لأن الله جل وعلا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وربنا جل وعلا أثبت لنفسه اليدين, وأثبت له نبيه عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه اليدين, و كلتا يديه يمين من قول النبي عليه الصلاة والسلام, حتى لا يتوهم متوهم أن إحدى يديه أقوى من الأخرى كما هي عند البشر. فمعلوم بأن البشر الأصل في الغالب أن اليد اليمنى أقوى من اليد الشمال, لكن هذا لا يتصور في الله عز وجل. فكلتا يديه يمين بمعنى أنها من حيث القوة, حيث القوة. لا جاءت لفظة في مسلم إثبات الشمال لله عز وجل, صفة اليد الشمال لله عز وجل, لكن حتى لا يتوهم متوهم أن إحداهما أقوى من الأخرى, فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن كلتا يديه يمين من حيث الكمال. فالله جل وعلا له كمال الذات وكمال الصفات وكمال الأفعال سبحانه عز. نعم,
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل هنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688, كان فضل الشيخ نفس السائل الذي سأل قبل قليل, يقول الذي يخرج مني هو السائل المنوي وليس البول.
الحمد لله. بالنسبة إلى كان السائل المنوي يخرج, فيما يظهر بأن هذا يسمى المذي وليس المني. ولو افترضنا أيضا خروج المني, فما دام أنه لم يخرج دفقا بلذة فإن فيه الوضوء فقط, فيه الوضوء فقط. فالمذي والمني الخارج بغير دفق ولا لذة هذا فيه الوضوء فقط. أما إذا كان المني يخرج بدفق ولذة هذا فيه الغسل. فالذي يظهر يا أخي الفاضل, إذا كنت أنت السائل قبل قليل صوتيا والآن كتابيا, إذا كنت تقصد بأن هذا الذي يخرج فيما يظهر بأنه تقصد المذي المذي هذا الذي يخرج عقب شهوة أو تفكر أو تناول أدوية معينة مثلا، وبعض يعني يجعل هذا من الودي، الودي الذي يخرج بسبب مثلا تناول أدوية أو خوف شديد أو برد شديد مثلا أو عقيب البول مثلا، هذا كله فيه الوضوء بارك الله فيك ولا تقلق. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم معنا هذه المكالمة. بعيدة تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
تحياتنا لفضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحانة أخونا سيف الجبلي والمستمعين. فضيلة الشيخ دكتور عزيز، بالنسبة لي أنا الوقت، أنا إنسان ملتزم والحمد لله، وهذا يمكن كثيرين يعرفون عني، ومنذ الصغر الحمد لله، وعودني على هذا المرحوم بإذن الله أبي. فأحيانا أنا أعطي موعد بالضبط وأحدد له قبل حتى يوم يومين، أقول له مثلا ساعة 8:30 أنت تكون مثلا في إذاعة الشارجة أو في الدائرة الاقتصادية مثلا. هذا الأخ ما يلتزم بالوقت، وأعطينا مجال 10 دقائق، وبعد 10 دقائق صراحة أروح عنه. بعدين هو يجي بعد يمكن بساعة يقول والله أنت أنا جيت وما حصلتك، وأنت خسرتني وأنا جاي مثلا من مكان بعيد. فهل أنا أوسم كملتزم بالوقت وحددت لوقت مسبقا، وبعدين أنا ما أعود نفسي على أني أنا أكون تابع له هو، لأن أنا التزمت وجيت وهذا وهذا حصل معي عدة مرات، قد يحصل معي باستمرار وقد يحصل مع الآخرين. السؤال الثاني، بعض الناس حقيقة يعني ما بعارفين متى ينهي عن المنكر أو متى يأمر بالمعروف، يعني أحيانا تتصادم مع الطرف الآخر، يعني ما بعارف أن هناك في قوانين وفي دستور وفي تنظيمات وفي إجراءات، وبدل ما أنا أوجه هذا لابد أني أنا أتصل بالجهة المسؤولة عن هذا الشيء مثلا، أو هذا الشخص يكون مسؤول عليه واحد آخر. هذا السؤال. السؤال الثالث والأخير، يقول هذا القول يعني على لساني وفي قلبي ما في شيء، وما في نيتي ما في شيء، يعني ممكن يقول شيء والطرف الآخر يتأذى وقد ما يكون فعلا في نيتي شيء، لكن حكم ذلك
إن شاء الله. جزاك الله خير بعيدة، تسمع إن شاء الله. جزاك الله، حياك الله. عليكم السلام. نجيب فضيلة الشيخ على هذه السلة من أبو عايدة. نعم أخ حميد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله
يمسيك
البرنامج والشيخ،
الله يبارك
ما شاء الله. أبو عايدة عاد عميد شكماك والصحافة والإعلام الإمارات، ما خلانا شيء
تفضل. تفضل
الله خير. الله يبارك. والله هي عندي أنا من يومين تي راودني سؤال، والحمد لله سمعت توايا إذاعتكم المؤقرة، هاي المؤقرة وبرنامجكم الطيب هذا. بسأل فضيلة الشيخ بس طال عمرك، بعض الأخوة حين يطرشون في الوسائل الاجتماعية التليفونات صور ناس ميتة، يعني يقولون الله يرحمه فلان متوفي قبل كم كذا سنة، فلان متوفي، هذا عندنا جماعة يطرشون الصور، هل هذه الحين الصور يجوز إعادة نشرها ولا ما يجوز على المتوفي يعني؟
إن شاء الله.
بغيت هذا أعرف بس هذا السؤال هذا، لأن تعرف نحن الحين ما رومن طرش حق حد، لا سبحان الله بعد إثم ولا شيء يعني.
صحيح.
بس ما نعرف إن هذا يجوز ولا ما يجوز.
إن شاء الله. جزاك الله خير حميد، الله يحفظك وبارك فيك.
الله حياك.
حياك الله. نعم. نجيب الشيخ على السيرة بعيدة بالنسبة لل. يقول الوقت، يقول أنا ملتزم بالوقت منذ الصغر، فيقول في بعض الأحيان أعطي موعد لشخص معين في مكان معين 10 دقائق أنتظره بعد هذا الموعد أو هذا التحديد هذا الوقت، ثم أنصرف أذهب، يقول بعد ساعة يأتي أو ساعتين، فيقول يلومني بعد ذلك أنت خسرتني أو جئتك من مكان بعيد، فيقول يعني من الملام أو من الآثم في هذا حال.
الحمد لله، طبعا من صفات المؤمنين الوفاء بالعهود والمواعيد، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الاتصاف بصفة إخلاف الوعد، فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، ومن جملة الإخلاف بالوعد الإخلاف في مثل هذه الالتزامات الزمنية التي يضربها بعض الناس موعدا ثم يخالف في ذلك. فهذه والعياذ بالله من صفات المنافقين إذا تعمد ذلك. قد نص على هذا أهل العلم. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لك لست بملام ما دام أنك قد اتفقت معه على أن يأتيك في الساعة الفلانية وتأخر ثم انصرفت وجاء بعد حين فهو الملام ولست أنت. لكن إن كان التأخر يسيرا فهذا مما يتسامح فيه الناس، 5 دقائق 10 دقائق تحتمل، إلا إذا كان عند الإنسان ظرف. والآن نحن مع هذا الزمن مع هذا الوقت اللي فيه الحمد لله يعني تواصل الناس عن طريق هذه التقنيات وهذه التكنولوجيا، فممكن الإنسان أنه يعني يكون يعني يحاول أن يتصل مثلا بصاحبه ويخبره بأنه يعني تأخر عليه، وهذا مضر به وسيمدد له الوقت 5 دقائق 10. فإذا يعني اتفق طيب، وإذا أخبره بأنه والله لا الوقت أبعد فلست الملام، هو الملام، هو الملام. وللأسف الشديد وهذه والله مما يحز بالنفس أن أغلب المسلمين مع إيمانهم بالله واليوم الآخر واتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام إلا أنهم يخلون بهذه هذا الجانب، إخلال عجيب فظيع وخطير. يعني أغلب الخلف الآن في المواعيد عند المسلمين، وهذا شيء غريب، هذا والله من العجائب. عندهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرفون بأن الله عز وجل مطلع عليهم، وعندهم من التعاليم في قضية الأخلاق والقيم الشيء العظيم، ومع ذلك تجدهم يخالفون في مثل هذا الأمر. والآن يتبجح بعض الناس يقول لك والله وعد فلاني، يعني وعد غير إسلامي، وعد فلاني، يعني أصبح غيرنا يلتزم بالوعد أكثر من عند المسلمين. فعلى الناس أن يتقوا الله، ولا يجوز للشخص أن يغضب على صاحبه، أن يغضب على صاحبه الذي ضرب له موعد وأخلف هو، بل حقه يسقط في قضية الانتظار، يسقط حقه في قضية الانتظار. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن بعيد، يسأل عن من يقول بعض من الناس لا يعرف متى يأمر بالمعروف ومتى ينهى عن المنكر، يقول خاصة في بعض الأماكن قد تكون هناك قوانين محددة أو إدارات، فإذا يعني فضل الشيخ يقول يشتكي عند الإدارة أو يعني يبدي رأيه أو نصيحته للمسؤول هناك في المكان.
الحمد لله، أولا من صفات أهل الإيمان أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يقول الله جل وعلا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. والمعنى بأن من شعيرة الأمة ومن صفات أهل الإيمان أنهم يتواصون فيما بينهم على الحق، ويعني يأمر بعضهم بعضا بالمعروف ويتناهون عن المنكر. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للمنكر على ضربين، منكر مجمع عليه، أجمع العلماء على أن هذا حرام ومنكر وباطل، ومنكر محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يرى بأن هذا منكر وحرام، ومن أهل العلم من يرى بأن هذا ليس بحرام ولا منكر، وهذا يقع في المسائل الاجتهادية وفي الأمور المشتبهة. الأمر الآخر وهي قاعدة مهمة، أن النبي عليه الصلاة والسلام رتب في قضية إنكار المنكر بحيث أنه جعل قانون ونظام في قضية إنكار المنكر. فقد يكون المنكر مجمع عليه، لكن قضية طريقة الإنكار تختلف من شخص إلى آخر، ومن بلد إلى آخر، ومن حالة إلى أخرى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ما قال هذا عبثا، لم يقل هذا عبثا، ولم يكن هذا الترتيب هكذا مصادفة، لا، وإنما بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن ما يتعلق باستعمال اليد هذا للسلطان لولي الأمر، أو من يستمد قوته وسلطته من ولي الأمر، أو الرجل في بيته مثلا، أو الرجل على من تحت يده يغير بيده. وأما اللسان فللجميع بما إذا فعلا علم بأن هذا منكر، يعني هذا منكر عرف بأن منكر مجمع عليه أو منكر معتمد في البلد من حيث الفتوى والقضاء على أنه منكر، فإن لم يستطع فينتقل إلى الإنكار بالقلب، بمعنى أنه يرى بأنه لا يستطيع أن يتكلم، أو لو تكلم سيتسبب ضرر عليه، أو أنكر مرة مرتين وخلاص ما استجيب له، فينتقل إلى الإنكار في القلب. ولذلك مهم جدا، يعني للأسف الشديد بعض الناس يعتقد أنه ما دام هذا منكر أنكره بالطريقة التي أريد، وهذا غير صحيح. لا، هناك قانون، هناك نظام، هناك طريقة شرعية في قضية إنكار المنكر بهذه المراتب الثلاثة.
جزاك الله خير فضيل الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ حميد سأل عن حكم من يرسل يقول صور وناس أموات، فيقول يكتب تحت الصورة هذا فلان توفي في السنة الفلانية، فيقول هل هذا الفعل جائز؟
الحمد لله، للأسف الشديد أغلب الناس الآن مقصرون مع أمواتهم وينشغلون بأمور يعني لا قيمة لها، ويهملون ما ينفع الأموات، ولذلك في عقوق فاضح مع الأموات عند كثير من الناس. فتجد بعض الناس مثلا ينشغل بهذا ويترك الدعاء للأموات ويترك الصدقة للأموات ويترك صلاة الرحم التي لا توصل إلا بهؤلاء الذين انتقلوا عن الدار الآخرة، ويترك إكرام صديق أمواته مثلا إذا كانوا آباء أو أمهات، وينشغل بمثل هذه الأشياء التي لا قيمة لها، بل بعضها قد يكون فيه ضرر، لأن الميت يتأذى أحيانا من بعض أفعال الحي. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يلتفتوا لأمواتهم، وأن يعلم بأنه سينتقل إلى هذه الدار وسيواجه نفس المصير، ويوصي بهذا، يوصي أهله أن يهتموا بالأمر الذي يوصل إليه النفع والثواب من الدعاء والصدقة وبعض الأعمال الصالحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال حمد البلوشي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.